أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام كان فيما إذا كان المركب بدل اضطراري. كلامنا في هذا عندنا مركب من أجزاء وتعذر الاتيان ببعض أجزائه، كلامنا في هذا. الآن نفترض حالة وهي ما إذا كان المركب بدل اضطراري، كما هو في مثال الوضوء مع التيمم. إذا تعذر الاتيان ببعض أجزاء الوضوء الواجب، الكلام بأنه هل يجب على المكلف الاتيان بالوضوء الناقص بناء على قاعدة الميسور، أو لا يجب عليه التيمم يترك الناقص وينتقل إلى البدل الاضطراري. كلام في هذا كان. ذكرنا وجه تقديم الناقص على البدل ووجه تقديم البدل على الناقص، وقلنا بأن هذه الوجوه ليست تامة، يعني كانت هناك ملاحظات عليها. آخر شيء قلنا بأنه قد يقال بأنه يقدم الناقص على البدل الاضطراري فيأتي بالوضوء الناقص الفاقد للجزء المتعذر، أن هذا يقدم على البدل الاضطراري، حتى إذا فرضنا أن القاعدة ليس لسانها لسان التنزيل. وإذا كان قاعدة الميسور لسان تنزيل الناقص منزلة التام، يجي الوجه المتقدم في أن مقتضى إطلاق هذا التنزيل هو أن الناقص يقوم مقام التام في كل آثاره، ومن جملة آثاره هو شنو؟ تقديمه على شنو؟ على البدل الاضطراري. فكما يقدم التام على البدل الاضطراري، الناقص ببركة هذا التنزيل أيضا يقدم عليه من؟ على البدل الاضطراري. لا نقول بأنه، الآن نقول بأنه لا، الناقص يقدم على البدل حتى إذا لم تكن القاعدة بلسان التنزيل. وهذا يدعى بأن ليفهم عرفا من هذا هو تقديم الناقص على من؟ على البدل الاضطراري، وذلك بهذه الدعوة، بدعوة أن مفاد القاعدة هو وجوب الباقي، مو قاعدة الميسور، لا يسقط الميسور بالماسور، يعني يجب الاتيان بالميسور يعني بالباقي. إذن مفاد القاعدة هو وجوب الاتيان بالباقي، ومفاد القاعدة هو اختصاص دليل الجزئية بحال شنو؟ تمكن، أن هذا الجزء ليس جزءا في حال التعذر وإنما هو جزء في حال التمكن. إذا ثبت هذان الأمران، أنه عند تعذر جزء للمركب فيجب على المكلف أن يأتي بالباقي، وهذا الجزء المتعذر ليس جزءا في حالة التعذر من المركب، ليس جزءا من المركب، هذا اللي يفهم منه شنو؟ أن المأمور به في حالة التعذر هو ياهو هو الباقي، أن المأمور به وما يريده الشارع من المكلف هو الباقي. ليش؟ لأنه عند القاعدة الميسور تقول يجب عليك الاتيان بالباقي، وتقول قاعدة الميسور بأن هذا الجزء المتعسر ليس جزءا في حال، ليس جزءا من المركب، من الواجب، من المأمور به في حالة شنو؟ تعذر. إذن يكون المأمور به والواجب في حالة التعذر هو ما عدا هذا الجزء، فيجب الاتيان حينئذ بماذا؟ بالباقي. بعبارة أخرى، أن الاتيان بالناقص هو اتيان بالواجب، لكن بمرتبة من مراتبه، بمرتبة من مراتبه. وعند التمكن من الاتيان بالواجب لا ينتقل إلى البدل الاضطراري، لا ينتقل إلى البدل الاضطراري. الانتقال إلى البدل الاضطراري من أن على هذا الوجه لا يكون إلا عند عدم التمكن من المبدل بتمام مراتبه. عندما لا يتمكن المكلف من الاتيان بالوضوء بتمام مراتبه عندئذ ينتقل إلى البدل الاضطراري. أما إذا تمكن من الاتيان بالمبدل اللي هو الوضوء ببعض مراتبه فلا مشروعية لمن للبدل الاضطراري. فهذا معناه تقديم الناقص لمن على البدل الاضطراري. لكن هذا كما ترون مبني لمن على هاي الدعوة، على أن مشروعية البدل الاضطراري لا تكون إلا عند عدم التمكن من المبدل بتمام مراتبه. وأما إذا قلنا لا، أن المستفاد من أدلة البدلية هو مشروعية البدل عند عدم التمكن من المبدل بمرتبته العليا بأعلى مراتبه، بمجرد أن لا يتمكن المكلف من الإتيان بالوضوء التام يشرع ماذا؟ البدل. وإحنا لا يمكن تقديم الناقص. لماذا؟ لأن المكلف في فرض المسألة غير متمكن من الإتيان بالوضوء التام، فيشرع في حقه ماذا؟ البدل، ولا يتقدم الناقص على ماذا؟ على البدل. فهذا الوجه مبني على هذه الدعوة، أن مشروعية البدل الاضطراري تكون عند عدم التمكن من المبدل بتمام مراتبه، مراتبه العليا ومراتبه شنو؟ الدنيا. يعني عند عدم التمكن من الاتيان بالوضوء التام، وعند عدم التمكن من الاتيان بالوضوء الناقص. فهو مبني على هذه الدعوة. زين، فإذا التزمنا بهذه الدعوة وهي شنو؟ وهو أن الوضوء البدل الاضطراري مشروعيته تكون ثابتة عند عدم التمكن من الإتيان بالمبدل بمرتبته العليا، بمرتبته العليا. إذا لم يتمكن من الوضوء التام يشرع له ماذا؟ البدل. في هذه الحالة سوف يقع التعارض، تعارض بين قاعدة الميسور وبين دليل البدلية. في أي حالة؟ في حالة عدم التمكن من الوضوء التام كما هو المفروض في محل كلام، هذا لا يتمكن من الوضوء بمرتبته العليا سمعناها الوضوء التام. دليل البدلية تقول يقول بأنه تنتقل علما إلى التيمم إلى البدل الاضطراري. قاعدة الميسور تقول لا، يجب عليك الاتيان بيش؟ بالناقص. فمقتضى قاعدة الميسور ووجوب الاتيان بالناقص عند عدم التمكن من التام، بينما مقتضى دليل البدلية ووجوب الاتيان بماذا؟ بالبدل الاضطراري عند عدم التمكن من التام. فكيف يجمع بينهما؟ هناك وجهان للجمع بينهما. الوجه الأول يقول بأنه نلتزم بالتخيير عند عدم التمكن من الوضوء التام، يتخير المكلف بين أن يأتي بالناقص أو يأتي بالبدل الاضطراري، وهذا يكون عن طريق شنو؟ عن طريق رفع اليد عن الإطلاق في كل من الدليلين، يسموه الإطلاق المقابل للتقييد بأو، المقابل للتقييد بأو. يعني أن كل دليل منهم دليل قاعدة الميسور ودليل البدلية قاعدة الميسور تقول بأنه يجب عليك الاتيان بالناقص عند عدم التمكن من التام، يجب عليك الاتيان بالناقص مطلقا، ماكو تقييد شنو أو كذا، يجب عليك الاتيان بالناقص أو الاتيان بالبدل الاضطراري. مقتضى الإطلاق هو ماكو تقييد بأو، وإنما يجب تعيينا الاتيان بيش بالناقص. دليل البدلية هم مقتضى الأول، مقتضى ظهور الأول هو ماذا؟ وجوب الاتيان بالبدل تعيينان، ما بعد أو شيء آخر، هو لا بد من الاتيان به نفسه ما له بدل. هذا الإطلاق نرفع اليد عنه، نرفع اليد عن هذا الإطلاق، فنقيد كل من الدليلين بماذا؟ بالآخر، بالعطف بماذا؟ بأو. فنقول دليل القاعدة يقول بأنه يجب عليك الاتيان بالناقص أو شنو؟ البدل الاضطراري. دليل البدلية يقول بأنه يجب عليك الاتيان بالبدل الاضطراري أو الناقص، فنرفع اليد عن الإطلاق الموجود في كل من الدليلين، هذا الإطلاق المقابل للتقييد بأو، فنقيد بأو، وينتج لنا ماذا؟ التخير بين أمرين. هذا الوجه الأول للجمع بين الدليلين. الوجه الثاني للجمع بين الدليلين هو رفع اليد عن الإطلاق الموجود في كل منهما، هذا الإطلاق المقابل للتقييد بالواو مو التقييد بأو. هذا ما ينتج لنا، ينتج لنا لزوم الجمع بينهما، يعني لزوم الاتيان بكل منهما، يعني هم يتوضأ هم يأتي بالناقص وأيضا يأتي بماذا؟ بالبدل الاضطراري. ليش؟ لأن كل دليل بإطلاق يقول بأنه يجب عليك الاتيان، دليل قاعدة مثلا يقول عليك يجب عليك الاتيان بالناقص، الناقص ما بي تقييد وكذا، هو الناقص وحده يجب عليك الاتيان، ليس هناك ما يعطف عليه، ليس هناك ما ينضم إليه، بحيث يكون الواجب هو مجموع الأمرين مقتضى الإطلاق، وهذا ما موجود. كذلك دليل البدلية يقول يجب عليك الاتيان بالبدل الاضطراري وحده بلا حاجة إلى أن تضم إليه شيئا آخر، هذا مقتضى الإطلاق. نرفع اليد عن هذا الإطلاق فنقيده شنو؟ فنقيده بالعطف بالواو، فنقول بأن دليل القاعدة يقول يجب عليك الاتيان بالناقص و شنو؟ البدل الاضطراري. وهكذا دليل البدلية يقول يجب عليك الاتيان بالبدل الاضطراري و الناقص، والنتيجة شنو؟ هو لزوم الجمع بينهما. هذا الوجه الآخر الذي يذكره هذا بأن الأول هو الأولى من الثاني، هو الأولى من الثاني، أقل محذورا، الجمع الأول أقل محذورا من شنو؟ من الثاني، وذلك باعتبار أن هذا التقييد في الأول ما يلزم منه محذور، يعني هذا الدليل اللي يجي يقول بأنه يجب عليك الناقص فقط ما في مشكلة، حتى إذا كان إلى عدل، حتى إذا كان إلى طرف للتخيير، يعني بالنتيجة هذا يكون شنو؟ مجزي، أحد فردي التخيير، فهو يركز على هذا الفرد، ما يقول أو كذا، يقدر ما يقول أو كذا في باب التخيير، يقول كفارة أفطر متعمدا، يقول يجب عليك كذا، صادق فيه عندما يقول يجب عليك كذا، مو إلا يقول له يجب عليك كذا أو كذا أو كذا، يريد يقول إذمته فيقول يجب عليك الإطعام، فهو مبرئ للذمة. والمتكلم عندما لا يذكر العدل له لا يكون مخلا بغرضه، ما راح يوقع المكلف في ماذا؟ في مخالفة، ما راح يوقع في مخالفة. بينما ترك التقييد بالواو في الدليل لا يوقعه في المخالفة، هذا خلاف الغرض، لأنه قاعد يقول له بأنه إذا لم تتمكن من الإتيان بالوضوء التام يجب عليك الوضوء الناقص ويسكت، بينما بعد الجمع مقتضى الجمع هو شنو؟ أنه يضيف إليه ماذا؟ الإتيان بالبدل، بمعنى أن الناقص وحده لا يكفي، بل لا بد من أن يضيف إليه ماذا؟ البدل الاضطراري. فسكوته وعدم بيان هذا البدل الاضطراري يكون إخلال بالغرض، ويكون موقع للمكلف في ماذا؟ في المخالفة، لأن المكلف يعتمد على هذا الكلام ويأتي بهذا بأحد جزئي الواجب، ولا يأتي بالواجب الكامل، لأن الواجب الكامل بحسب هذا الجمع هو شنو؟ مجموع الأمرين. ومن هنا يكون الوجه الأول أقل محذورا وأقل مخالفة من الوجه الثاني. يؤيد، بل لعله أكثر من يؤيد، تقديم الناقص على البدل هو رواية عبد الأعلى. رواية عبد الأعلى آل سام، مولى آل سام المتقدمة، لأن الإمام أمره بماذا؟ بالناقص، ما قال له انتقل علما إلى التيمم، وإنما أمره بماذا؟ بالناقص، أمره بالناقص ولم يأمره بماذا؟ بالتيمم. هذا يؤيد ماذا؟ أن الوظيفة هي الإتيان بالناقص، وليست الوظيفة هي الانتقال علما إلى البدل الاضطراري. بعد ذلك ندخل في بحث جديد، نتكلم عن حكم الزيادة. كنا نتكلم سابقا عن حكم النقيصة التي تحصل بسبب النسيان أو تحصل بسبب العجز والتعذر، يترك جزء من المرتب، نقيصة في الواجب. بينما الآن نتكلم عن حكم شنو؟ الزيادة، مو عن حكم النقيصة. أيضا هنا نتكلم عن حكم الزيادة العمدية وعن حكم الزيادة شنو؟ السهوية. في هذا الباب، في هذا المقام، الكلام كما يقع في الزيادة السهوية يقع أيضا في ماذا؟ في الزيادة العمدية. في باب النقيصة الكلام المتقدم السابق ما أوقعنا الكلام عن النقيصة العمدية، وإنما تكلمنا عن النقيصة بسبب النسيان، عن النقيصة بسبب شأن العجز وما هو حكمهما، لكن النقيصة عمدا لم نذكرها سابقا أطلاقا أصلا. السر هو هذا، أنه حكمها واضح، النقيصة العمدية موجب البطلان، واضح، كلش واضح، واجب يجب عليه وتركه ماذا؟ عمدا. وإنما الذي يحتاج إلى الكلام والباحث هو النقيصة السهوية، النقيصة بسبب شنو؟ العجز وعدم القدرة. أما أن يترك الجزء عمدا، والله هذا يكون إخلال بالواجب ولا يكون ما جاء به شنو؟ واضح هذا، ولذا لا حاجة للكلام هناك. بينما في باب الزيادة الكلام اللي نتكلم عنه الآن لا، سوف نتكلم عن الزيادة العمدية كما نتكلم عن الزيادة شنو؟ السهوية. والسر في هذا أن الزيادة العمدية غير النقيصة العمدية. الزيادة العمدية، النقيصة العمدية حكمها واضح، إيجابها للبطلان وعدم الاتيان بالواجب واضح جدا، بينما الزيادة العمدية أكو احتمال أنه شنو يكون هذا شنو الواجب صحيحا، وزاد فيه شنو مشكلة، جاء بأحد الأجزاء مرتين، جاء به مرة ثم جاء به مرة شنو أخرى، مو واضح كلش أن الزيادة العمدية، أن الزيادة العمدية تكون موجبة لمن؟ للبطلان وعدم صحة الواجب وعدم تحقق المأمور به. فلذا احتاج إلى ماذا؟ إلى أن نتكلم عن الزيادة العمدية كما نتكلم عن الزيادة السهوية. الكلام في الحقيقة في المقام يقع في مبطلية الزيادة، أن الزيادة هل تكون مبطلة أو لا تكون مبطلة، العمدية والسهوية. فالكلام يتركز على أن الزيادة هل هي مبطلة إذا كانت عمدا أو سهوا أو لا تكون مبطلة. ومعنى أن الكلام يقع في مبطلية الزيادة، يعني احنا شكنا في المقام وشك في أن الزيادة هل هي مبطلة أو ليست مبطلة، هذا مرجعه في الحقيقة إلى الشك في اعتبار عدم الزيادة في الواجب. إذا كان عدم الزيادة معتبر في الواجب فالزيادة تكون شنو؟ مبطلة. وإذا كان عدم الزيادة ليس معتبرا في الواجب فلا تكون حينئذ الزيادة شنو؟ مبطلة. فإذا نرجع كلامنا في الحقيقة يرجع إلى هذا الشيء، أنه هل هناك دليل يدل على اعتبار عدم الزيادة في الواجب أو لا، أنه لا دليل على اعتبار عدم الزيادة في الواجب، ويترتب على الاعتبار وعدمه المبطلية بالزيادة وعدم المبطلية بالزيادة. الكلام يقع في أمور أو في أمرين. الأمر الأول، في إمكان تحقق الزيادة في المركبات الاعتبارية، وهذا كلام موجود ومهم. هل يمكن تحقق الزيادة في المركبات الاعتبارية أو لا؟ لأن هناك شبهة تقول بأنه لا يمكن تحقق الزيادة في المركبات، أصلا لا يمكن تصور الزيادة في المركبات. وإذا كان لا يمكن تصور الزيادة، شو المعنى أن نبحث عن شنو؟ عن حكم الزيادة، أصلا غير متحقق الزيادة. لا يمكن، بناء على هذا الرأي، لا يمكن تحقق الزيادة العمدية، الزيادة مطلقا في ماذا؟ في المركبات الاعتبارية اللي هي مع كلامنا. إن هذا لا داعي للبحث عن حكمها، لأنه غير متحقق أصلا. فلا بد من استئناف بحث عن ماذا؟ عن هذه الدعوة، أنه هل يمكن تحقق الزيادة في المركبات الاعتبارية أو لا. فإذا انتهينا إلى أنه يمكن تصور وتحقق الزيادة في المركبات الاعتبارية مطلقا أو في بعض الموارد، نستأنف البحث عن حكم هذه الزيادة العمدية والسهوية. البحث يكون بهذا الشكل. أما الأمر الأول اللي هو في إمكان تحقق الزيادة في المركبات الاعتبارية، الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه الزكية في الرسائل ذكر بأن الزيادة تتحقق في الجزء الذي لم يعتبر فيه عدم الزيادة، الجزء الذي لا يعتبر فيه عدم الزيادة يقول الزيادة يمكن أن تتحقق فيه. وأما إذا اعتبر فيه الجزء اعتبر فيه عدم الزيادة، الركوع جزء من الصلاة نعتبر فيه عدم شنو؟ معتبر في جزئيته عدم الزيادة. يقول إذا كان كذلك اعتبر فيه عدم الزيادة فحينئذ الزيادة تكون موجب لاختلال هذا الجزء وصيرورتك العدم، وهذا ليس زيادة وإنما هو شنو؟ نقيصة. هذا يدخل في البحث السابق، أن يتحول إلى ماذا؟ إلى نقيصة، لأن الجزء حينما يعتبر فيه عدم الزيادة يشترط فيه عدم الزيادة، فإذا زاد فيه زاد في هذا الجزء معناه لم يأتي بماذا؟ بالجزء على النحو المعتبر شرعا، فكأنه لم يأتي به، ويرجع للنقيصة يقول ما يرجع للزيادة، لا يكون زيادة، لا يكون نقيصة. ولذا لا يمكن تصور الزيادة عندما نفترض بأن الجزء اعتبر فيه عدم الزيادة، وإنما نقدر نصور الزيادة عندما لا يعتبر في الجزء عدم الزيادة، لا يعتبر فيه عدم الزيادة يمكن تصور الزيادة. وأما إذا اعتبر فيه عدم الزيادة الجزء، أي أخذ بشرط عدم الزيادة، بشرط لا يعبر عنه، بشرط عدم الزيادة، فالزيادة عليه تكون موجبة لاختلاله من حيث النقيصة، لأن فاقد الشرط كالمتروك، فاقد الشرط أنه لم يأتي به أصلا، فهو نقيصة وليست شنو، وليس زيادة. هذا الكلام من الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه كأنه صار منشأ لدعوى استحالة تحقق الزيادة في المركبات الاعتبارية، لأن الجزء إن أخذ في المركب بشرط لا من حيث الزيادة، هذا كما يقول الشيخ رجع إلى شنو؟ إلى النقيصة، أن الزيادة فيه تكون نقيصة وليس الزيادة، بمجرد أن يزيد في هذا الجزء يأتي به مرة أخرى، أما أنه لم يأتي بالجزء. ليش؟ لأنه أخذ فيه عدم الزيادة، لأن الجزء أخذ في المركب بشرط لا من حيث الزيادة رجع إلى النقيصة في الحقيقة، فلا زيادة، ماكو زيادة، لم تتحقق الزيادة حينئذ أصلا. هذا فرض أن يؤخذ بشرط لا من حيث الزيادة، وإن أخذ لا بشرط لا بشرط أي على نحو الإطلاق من دون تقييد بالوجود الواحد ولا بالوجود الشيء المتعدد، دون شيء، هذا جزء من المركب لا بشرط الوجود الواحد ولا بشرط الوجود الشيء المتعدد، لا بشرط من حيث الوجود الواحد والوجود المتعدد. إذا فرض ذلك الشبهة تقول يكون الجزء في الحقيقة حينئذ هو الطبيعة الصادقة على الواحد وعلى المتعدد. أتلاحظون أن أخذ بشرط لا بشرط بلحاظ الوجود الواحد أو الوجود شنو، جيبه مرة واحدة أو جيبه شنو مرات، فمعناه أن الجزء هو شنو، هو الطبيعة الجامع بين الوجود الواحد والوجود شنو، الجزء هو الجامع بين الوجود الواحد والوجود المتعدد. فإذا جاء به مرة ثانية مو زيادة، جاء بالواجب، جاء بمصداق الطبيعة، قالوا أن هذا ليس زيادة، فلا تصدق زيادة حينها، جاء بمصداق الطبيعة، لأن المفروض أن الجزء هو ماذا؟ هو الطبيعة الأعم من الوجود الواحد والوجود المتعدد، هو الجامع كما يصدق على الوجود الواحد لأنه مصداق للجامع، ذاك أيضا مصداق للجامع. فإذا جاء به مرتين ما بجي هذا، لم يأتي لم يزد في الجزء، وإنما جاء بمصداق الجزء الواجب، لأن الجزء إنما هو عبارة عن شنو، عن الجامع بينهما، فلا زيادة أيضا. وإن أخذ لا بشر أي على نحو الإطلاق من دون تقييد بالوجود الواحد والوجود المتعدد، بحيث يكون الجزء هو الطبيعة الصادقة على الواحد والمتعدد، فأيضا لا يتصور، لا تتصور الزيادة فيه، لأن كل ما يأتي به المكلف من أفراد لذلك الجزء يكون جزءاً ومأموراً به ومصداقاً للجزء وليس زيادة، وعليه فالزيادة غير ممكنة التحقق. أي شبهة؟ يقول هذا الجزء إن أخذ لا بشرط، أقول بشرط لا، تيجي شبهة الشيخ الأنصاري إذا كان يرجع المن إلى النقيصة. وإن أخذ لا بشرط من حيث الوحدة والتعدد، من حيث الوجود الواحد والوجود المتعدد، بمعنى بهذا المعنى، بمعنى أن يكون الجزء هو عبارة عن الطبيعة الجامع بين الوجود الواحد والوجود المتعدد، حينئذ أيضا لا زيادة، يعني كل ما يكرر الجزء هذا يقع مصداقا المن للجامع وليس زيادة في ماذا في الجزء. فلذا قالوا بأنه لا يمكن تصور الزيادة في المركبات الاعتبارية. هذه الشبهة. الذي يبدو أن الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه افترض تحقق الزيادة في مورد آخر غير هذين الموردين المذكورين في الشبهة، يعني غير ما إذا أخذ بشرط لا أو ما أخذ لا بشرط بهالمعنى اللي ذكرناه، افترض أنه الزيادة يمكن أن تتحقق في مورد آخر في مورد ثالث، ويكون غرضه من الكلام السابق هو إخراج هذين الموردين عن محل الكلام. هذا الجزء عندما يأخذ بشرط لا يقول هذا خارج عن محل الكلام، يعني يرجع للنقيص. عندما يأخذ بشرط لا بشرط بالبيان السابق هذا أيضا لا تتحقق فيه شنو الزيادة، فيكون خارج عن محل الكلام. لكن هذا هناك مورد آخر يمكن تصور وتحقق الزيادة شنو فيه. هذا المورد الآخر أشار إليه جماعة من المحققين، وهو أن يكون الجزء مأخوذا في المركب بنحو صرف الوجود لا بنحو مطلق الوجود. بنحو صرف الوجود، الطبيعة عندما تؤخذ في المركب، طبيعة الجزء عندما تؤخذ في المركب بنحو صرف الوجود، صرف الوجود ينطبق على أول وجود لذلك، أول وجود لذلك الطبيعة ينطبق على صرف الوجود، صرف الوجود المنطبق على الوجود الأول قبل تكبيرة الإحرام مثلا مأخوذة بنحو صرف الوجود، فإذا كبر مرة واحدة صدق عليه أنه كبر في الصلاة، فتنطبق على الوجود الأول لذلك الشيء. في مقابل ماذا؟ ما إذا أخذ بنحو مطلق الوجود الصادق على الواحد والمتعدد اللي هو المورد الثاني من الموردين اللذين ذكرا في الشبهة، أن يؤخذ بمعنى الجامع بين الفرد الواحد والشنو المتعدد، هذا بمعنى مطلق الوجود مو صرف الوجود، مطلق الوجود. ولذا ذكر هناك بأنه أي فرد ثاني يأتي به هو شنو يكون مصداق المن الجامع، بينما إذا أخذ بنحو صرف الوجود الثاني هيك لا أثر له، يكون من قبيل ضم الإنسان الحجر إلى الإنسان كما يقولون، ما لا أثر. لماذا؟ لأن صرف الوجود ينطبق على أول وجود للشيء، والثاني يكون من قبيل ضم الحجر إلى الإنسان، هذا هو الفرق بينهما. وعليه بناء على هذا يمكن تصور شنو الزيادة، على تقدير أن يكون الجزء مأخوذ في المركب بنحو صرف الوجود المنطبق على الوجود الأول للشيء، حينئذ يمكن تصور الزيادة، لأن المكلف إذا جاء به ثانيا هذا الثاني زيادة في ماذا؟ في الجوز، زيادة في الجوز، جوز جاء به لأنه بنحو صرف الوجود، فإذا جاء به وتحقق الجوز، تحقق المأمور به بالأمر الضمني، حينئذ الثاني الوجود الثاني يكون زائدا، يعني يكون زيادة شنو؟ في الجوز. فيمكن تصور الزيادة في الجزء في هذه في هذا الفرض، لا في الفرضين السابقين. وعليه يمكن تحقق الزيادة حينئذ لأن الجزء يتحقق بنحو صرف الوجود، فالإتيان به ثانيا يكون زيادة في الجزء وليس مصداقا للمأمور به، ولا يكون مانعا من صدق المأمور، يعني الإتيان بالجزء الثاني لا يكون مانعا من صدق المأمور به على الوجود الشن الأول، فيصدق المأمور به على الوجود الأول ويكون هو الجزء المأمور به، ولا يكون مانعا من صدق المأمور به على الوجود الأول، بل يكون كما قلنا من قبيل ضم الحجر إلى الإنسان. إذن قدرنا بالنتيجة أن نصور الزيادة في المركبات الاعتبارية فيما إذا أخذ الجزء فيها بنحو صرف وجود. وصلى الله على محمد وعلى آله.